بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الأدب المفرد لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة الوالدين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى
أما دعوة المظلوم فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، فقال في حديث إرسالي لمعاذ بن جبل قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فهي مستجابة. من ظلم فدعا الله سبحانه وتعالى استجاب الله عز وجل دعاءه، استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ولكن هذه الاستجابة إما أن يجيبه الله سبحانه وتعالى إلى ما يريد عاجلا، وإما أن يدخر الله سبحانه وتعالى له عنده أعظم من إجابته إجابة عاجلة، لكنها مستجابة حتما، لأن الله عز وجل توعد بذلك وقال في بعض الحديث: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم هذه دعوة مستجابة لا إشكال فيها أبدا. الأمر الثاني دعوة المسافر، لأنه لما كان في مشقة وتعب ونصب فإن ذلك حري أن يستجاب له إذا دعا، هذا إذا لم يكن مانع كأن يكون السفر سفر معصية أو أن يكون هناك مانع عند الشخص، لكن المسافر مظنة الإجابة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: الرجل يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يخرج أشعث أغبر يعني مسافرا يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ودعوة الوالد على ولده أو دعوة الوالدين على ولدهما فهذه دعوة أيضا مستجابة، لأن الوالد إذا عقه ابنه فدعا عليه حري أن يستجاب له. لكن دعوة الوالد مستجابة إذا كانت بموافقة للشرع، فإن كانت بإثم أو قطيعة رحم أو تعد على الولد كأن يكون الولد صالحا والأب يدعو عليه لصلاحه ويقول: أدعو عليك إذا كنت صاحب لحية، إذا كنت صاحب سنة، إذا كنت تمشي معه لا أدعو عليك، أو تقول له أمه ذلك، فالله عز وجل يستجيب دعاء ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم، وهذا من الإثم، هذا من الإثم. إذا دعا الإنسان دعاء في غير محله فإنه لا يستجاب له، إنما يستجيب الله سبحانه وتعالى للدعاء إذا كان في محله. فالإنسان يتحرى هذا ويحذر من هذا، إذا كان مظلوما تحرى الدعاء ودعا الله سبحانه وتعالى على من ظلمه، هذا جائز له. وإذا كان مسافرا اغتنم سفره، لا سيما إذا كان سفر طاعة إلى حج إلى عمرة إلى صلة رحم إلى بر إلى طلب علم، فيدعو الله سبحانه وتعالى ويستغل هذا. وإذا كان له والد حرص على دعائه له، ليس على دعاء علينا على دعائه له، فيدعو الله سبحانه فيحرص على ذلك وأن يبره وأن يقوم ببره حتى يدعو له الوالد. فإن دعوة الوالد ولديه كما أنها إذا كانت دعوته عليه محل استجابة فإن دعوته له أيضا محل قبول واستجابة، فيحرص الإنسان على أن يدعو له والده، يدعو له بالصلاح، يدعو له ببركة الرزق، يدعو له بكذا. نعم لكن ليس معناه أنه يحكم بين الكفار، لكن من جملة، لأن هو ما دعاه ما أرسله للكفار فقط، إنما هناك مسلمون يستجيبون له فهو يحكم بينهم ولهذا قال تؤخذ من أغنياء وتوضع فقرائهم في الصدقات، يعني إذا أسلم. لكن سؤال منفرد، هل دعوة الكافر مظلوم تستجاب؟ نعم قد تستجاب، قد تستجاب دعوة الكافر المظلوم، ويكون هذا من باب وفاء هذا الأمر في الدنيا، وإن كان عمله غير مقبول لكن قد يستجاب له من باب وفاء حقه في الدنيا، ومن باب الابتلاء له أيضا، ومن باب أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عن نفسه عهدا أنه يجيب دعوة المظلوم. نعم.
قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فأتت.
أما عيسى بن مريم فقد تكلم في المهدي كما بينه القرآن، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله، فنطق وهو في المهدي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وصاحب جريج وهو الغلام الذي نسبته المرأة إلى جريج فطعن في خصرته فنطق. نعم. ولم يأتي في الحديث غير هؤلاء، مع أنه جاء في السنة أنه قد تكلم في المهد غير هؤلاء، غير عيسى وصاحب جريج، فقد صح أيضا في ماشطة ابنة فرعون أن ولدها نطق، وكذلك قيل في من شهد في قصة يوسف تكلم في المهد البعض، لكن هذا هؤلاء أشهر. نعم.
فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته.
ولعل الكلام كان مباحا عندهم في الصلاة في شريعته، وهو أيضا في شريعتنا كان مباحا في أول الأمر ثم نهي عنه بعد ذلك، أنزل الله عز وجل قوله وقوموا الله قانتين فنهوا عن الكلام، وإلا كان الكلام في أول الإسلام في الصلاة ثم نهي عنه بعد ذلك. نعم. فكان الكلام عندهم مباحا، قال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، يعني صار يكلم نفسه هل أخرج من الصلاة وأجيب أمي أم أستمر فيها. نعم. نعم. ولو كانت نفيلة لا يجوز الكلام في النفيلة، مسألة الخروج مسألة أخرى، مسألة الغروب هل يخرج من الصلاة أم لا. إذا كانت الصلاة فريضة فلا يخرج، إلا إذا كان في الوقت سعة والأم تحتاج إليه حاجة ماسة يخشى عليها هلكة أو فوات مصلحة محققة وضرورية لا تفوت، فحينئذ له أن يقطع الصلاة ويجيب ثم يعود إلى بعد ذلك يصلي إذا كان في الوقت سعة. نعم. والنفلة مثلها إلا أنها أخف، لأن الإنسان في النفلة قد يخرج من النفلة لأنه أمير نفسه في هذا، ولأن العبادات للإنسان أن يقطعها إلا ما ورد من نافلة الحج والعمرة، فإذا دخل فيهما تعين عليه وصلهما وإتمامهما. نعم. قطع الصلاة إيه؟ لا 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 يستأنف من جديد، يستأنف. نعم. قال يعني حديث نفسي، يعني قال في نفسي يعني بدون جهر صوت، لكن هو تكلم. نعم. لا هو نعم هنا تكلم في نفسه يعني سرا، وليس تكلم في نفسه أنه حدث بذلك، إنما هو تكلم لكن تكلم في نفسه يعني لم يسمعه، وإنما لم يسمع نفسه. نعم.
فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي.
نعم.
فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر إلى وجه المومسات. ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة ولدت. فقال ممن قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقع.
طيب هنا استجاب الله سبحانه وتعالى لها، أليس دعاء يدخل في الإثم؟ يعني هل هو الآن لما تم صلاته وآثر صلاته على أمه، هل هو هنا وقع في مخالفة اقتضت إجابة دعوة الأم أم ماذا؟ هذا يحمل على أنه إذا لعله كانوا يعلمون أنه يخرج الإنسان من صلاته مثل هذا ولكنه أبى أن يخرج، فيكون هذا من هذا الباب، أو أن دعوتها الآن استجيبت دعوتها، وقدر الله أن تكون استجابة هذه الدعوة رفعة لجريج، فإنه قد رفعه الله سبحانه وتعالى، رفع قدره بهذا، وإن كانت هذه رفعة بين يديها الابتلاء، فيكون قد حصل إجابة دعوة الأم وحصل أيضا إكرام جريج، وحينئذ لا يكون جريج قد وقع في مخالفة. نعم.
فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات، فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال وما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوه؟ قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم.
نعم.
قال باب عرض الإسلام على الأم
النصرانية. وقد استجاب للوالدين ولو دعي بالإثم، ويكون هذا من باب شؤمهما على الولد لحكمة يعلمها الله، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأم أن تدعو على ولدها والأب أن يدعو على ولده عسى أن يوافق ساعة إجابة فيستجاب. قد يحصل هذا من باب الابتلاء، قد يحصل، وإلا فالأصل أنه لا يستجاب لهما إذا دعيا بإثم أو قطيعة رحم. نعم.
قال باب عرض
يقول ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو أن الله يستجيب لهم دعاءهم حال الشر كما يستجيب دعاءهم في الخير لقضي إليهم أجلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعوة إلا إذا وافقت شرطها. نعم.
قال باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا
في هذا إثبات كرامة الأولياء، كرامة أولياء الله الصالحين، فجريج أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة، ففيها إثبات الكرامات وهو مذهب السنة والجماعة، لكن هذه الكرامات إنما تحصل لعباد الله الصالحين، وفرق بين كرامات الأولياء وبين أساطير المخرفين، والفارق بينهما عمل الإنسان، فإن كان الإنسان على السنة وعلى الاستقامة فما يجري عليه هو من باب الكرامة، وأما إذا كان معاندا للسنة وإذا كان خارجا عنها فما يجري عليه فهو من خوارق الشياطين. وشيخ الإسلام له كتاب عظيم في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن أولياء الرحمن لما تابعوا الأمر كان ما جرى على أيديهم من باب نصرة الشريعة وإكرام أولياء الله، أما هؤلاء فما يجري عليه فمن باب الابتلاء والامتحان وهو من خوارق الشياطين، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، هل هو يوافق الكتاب والسنة ولا لا مهما جرى عليه، فلا بد أن نربط بين ذلك وبين منهجه وطريقته، فأيما شيء حصل على يد إنسان إن كان مطيعا لله عز وجل فهذا يقال هذا من الكرامات. أما إذا كان عاصيا فالله ما يكرم العاصي، يكرم العاصي على ماذا؟ نعم. وأعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها عبده إقامته على الاستقامة، أعظم كرامة إقامة الله عز وجل بها على الاستقامة، كما قال بعض السلف النفس تحرك بطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة، فالعبد مطالب أن يستقيم، فإذا استقام العبد على الطاعة كان هذا أعظم الكرامة، هذا أعظم من طيران في الهواء وسير على الماء، هذا أعظم، لأن الله عز وجل قد يكرم الإنسان ببعض الكرامات لضعف إيمانه فاحتاج إلى ثبات، لكن الإنسان إذا رزق الله الاستقامة والثبات فهذا أعظم يكون من كرامة، ولهذا قد لا تجرى عليه خوارق، لا تجرى عليه خوارق، ليس باللازم أن الإنسان إذا كان مستقيما تجرى عليه خوارق، وإذا ما جرت خوارق يقول لعلني لست مخلصا، أنا ما رأيت آية في حياتي. أعظم آية أنك على الاستقامة، أعظم آية أنك على السنة في زمن الغربة، هذه من أعظم الآيات والكرامات. نعم.
قال باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. قال باب بر الوالدين بعد موتهما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن.
ففي حرص الابن على إسلام الوالدين وهو أعظم البر، أعظم البر أن يحصل الإنسان على إسلام والديه، لا الإطعام ولا السقيا ولا الملبس والمسكن، وإنما أعظم ما يكون عرض الإسلام عليهم. فإذا كان مسلمين بعيدين عن السنة كان أعظم البر دلالتهما على السنة، فإذا نفع الله عز وجل بك والديك وكان على السنة فإن هذا أعظم البر، هذا أعظم البر الاستقامة، ولهذا قالوا أعظم أخ نفع أخاه موسى عليه السلام لما دعا الله عز وجل لأخيه أن يكون نبيا. كذلك إذا سعيت في إسلام والديك أو تسننهما أو أخيك أو أختك أو كذا، أعظم ما تقوم ببر الوالدين فيه وصلة الأرحام دلالة هؤلاء على السنة وعلى الحق وعلى الخير. نعم.
قال باب بر الوالدين بعد موتهما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
فدل هذا الدعاء لهما وهذا يصلهم إن شاء الله، والاستغفار هو من جملة الدعاء، وإنفاذ عهدهما أي إمضاء ما كان قد تكلف به، وإكرام صديقهما فإن هذا من الوفاء لهما، وكذلك الصدق عنهما والحج عنهما، كل هذا من أعمال البر التي تصل الوالدين ويؤجر الإنسان عليها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك.
معنى ذلك أنه ينتفع، ينتفع الوالد به. ولهذا قال النبي إذا مات ابن آدم من قطع منه إلا من ثلاث، فذكر أو ولد صالح يدعو له. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا حديث الشيخ الألباني قال فيه
صحيح الإسناد.
قال إيه؟ نعم. أما دعاء النبي لأم أبو هريرة وله أيضا أن يحببهم الله عز وجل إلى كل مؤمن، هذا ثابت أظن عند مسلم. نعم. لما زيادة ولمن استغفر لهما ومغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل.
ولهذا علامة الإيمان حب أبي هريرة، من علامات الإيمان، ولا يبغض أبا هريرة إلا منافق، ما يبغضه إلا منافق. نعم. نعم. مال كيف يعني؟ ايه الاشكالية في ذلك؟ لا اسلمت، اسلمت. يدخل في المعنى ويدخل من هذا الباب، يدخل. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع قال
هذه زيادة فضل، اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، إنما هذا حث للأمة أن تستغفر لأبي هريرة ولأمي، ولا شك أن هذا فضل منقبة عظيمة جدا، ليس فقط أن النبي هو الذي دعا أن يغفر الله لأبي هريرة وأمه، بل حث الأمة أن تدعو لأبي هريرة والأم بالمغفرة. نعم. دعوة إيه؟ قال محمد سيدي كنا عند أبي هريرة فقال الله اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد فنحن نستغفر لهم حدث بدعوة أبي هريرة، لكن هذا يرفعه إلى النبي ولا؟ أي نعم. اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهم. نعم. حينئذ لا إشكال، لا إشكال، لكن الثابت في الصحيح مرفوع أن النبي دعا لهما. نعم. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم.
قال حدثنا يسارة ابن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم.
نعم. فدل هذا على وصول ثواب الصدقة، وصول ثواب الصدقة للميت. نعم.
قال باب بر من كان يصله أبوه.
باب بر من كان أو باب بر
من باب كان. بر من كان يصله أبوه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى، فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقل ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك.
نعم.
قال حدثنا عبد الله،
فدخل هذا في جملة البر للوالدين، أن تصل وأن تبر من كان يبر، من كان يصل من أصدقائه، نعم، وجلسائه.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
نعم.
قال: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال: أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفئ بذلك نورك. قال: باب الود يتوارث. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. قال: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. قال حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
ما معنى لا تسميه باسمه؟ يعني تنادي باسمه يا محمد ولا تمشي أمامه، فإن هذا من قلة الاحترام، ولا تجلس قبله. ولكن يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، فإن كان المشي أمامه إنما هو من باب زيادة الاحترام والدفع عنه إذا وجد مكروها، أو الجلوس قبله إذا كان هذا من البر لا بأس، يعني يرجع في هذا إلى البر إلى العرف. ولهذا قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا، وأطلق، فيدخل في الإحسان كل ما جرى به العرف على حسب العرف. نعم. يعني مثل ركوب السيارة، العرف عندنا ماذا؟ أن الإنسان إذا ركب، الأب يركب في الأمام وهو يركب في الخلف. طيب لو صار العرف أن الاحترام يقتضي أن الأب يركب في الخلف وأن تركب في الأمام كما يحصل هذا مع العظماء والرؤساء، فإن الكبير هو الذي يركب في الخلف وليس في الأمام، هذا على حسب العرف الجاري. نعم. مسألة العلم بهذا، مسألة الانتفاع، ينتفع ترفع درجته كما جاء في الحديث. أما مسألة الشعور بالأولاد أو كذا، فيه بعض الآثار لكن أظنها لا تثبت، لكن ثبت أن الأرواح تتلاقى، فإذا قبضت روح مؤمن تلاقت مع أرواح المؤمنين، فسألونه: ما فعل فلان؟ يقول: أما جاءكم، يعني قد مات، أما جاءكم؟ فيقولون: إذا ذهب به إلى أمي الهوية طالما ما جاءنا، فهذا التلاقي. أما كل شيء يحصل للأولاد يشعر به الميت، هذا لا أعلم في نصا صريحا صحيحا، ونوجد بعض الآثار لكن أظنها لا تثبت في هذا. كذلك أيضا ورد بعض الآثار، يعني ورد بعض الأشياء ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، لكن لا أظن فيها شيء يعني يصح. نعم.
قال: باب هل يكني أباه؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال حدث قال أخبرني يونس بن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى.
نعم.
باب وجوب صلة الرحم.
يعني أن سالم ابن عبد الله بن عمر كان أبا قال يا أبا عبد الرحمن، فدل هذا على أن التكنية يختلف حكمها عن حكم التسمية. فلو نادى والده وقال يا محمد فإن هذا عيب، لكن لو قال يا أبي لا إشكال. طيب لو كان وقال يا أبا عبد الرحمن فإن التكنية علامة توقير واحتراف، لكن يقال أيضا هذا يرجع فيه إلى العرف. يعني مثلا أظن إحنا عندنا العرف لا يمنع من هذا، العرف يمنع من هذا أن الإنسان يقول لأبيه بالكنية، إنما يقول لصديقه، يقول مثلا لشيخه ممكن، أما الأب ما يكنيه أيضا. إحنا عندنا الإنسان يقول يا أبي، لكن لو قال مثلا يا أبا محمد، يا أبا محمد إنما يقولها قرين الأب، إنما أنت ما تقولها، أنت تقول يا أبي. فعلى حسب العرف، لو الكنية هذه إكرام يقولها الإنسان. المهم من حاصل الأمر أن الإنسان من بره لوالديه واحترامه للوالدين أنه يراعي التلطف في الخطاب وانتقاء أعذب الكلمات والألفاظ. نعم.
قال: باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
حتى الشيخ لو قال الولد لأبيه يا شيخ، لو أن أباه طالب علم قال يا شيخ، أيضا هذه لما تكون قد تكون من في مخاطبة الناس غير الولد، يعني الولد ما يقول أبي يا شيخ لكن يقول يا أبي. نعم.
باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال: قال جدي يا رسول الله من أبر
أبر
من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة.
أمك وأباك هذا منصوب على المفعولية، يعني تبر أمك وأباك وأختك وأخاك. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
نعم. قال: يعني لست مغن عنكم من الله شيئا. نعم. فكل واحد ينقذ نفسه من النار، ولا ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مستحقا لذلك. نعم. فكل إنسان ينفعه عمله، ألا تزر وزارة وزر أخرى. والنبي ما نفع عمه أبا لهب ولا أنقذه من النار، ولا عمه أبا طالب إلا بالشفاعة التي وردت في تخفيف العذاب لا في خروجه منه. فكل إنسان ملزم بعمله. نعم. وهو حبيسه، كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. نعم.
قال: باب صلة الرحم. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان.
طيب نكتفي بهذا. نعم. لا، لأن هذه أمور أصلا ليس يرد فيها نصوص تحتم، وأن ما عدا يكون خروجا عن هذا النص يكون إثما، إنما هذا لعادة القوم، ولأن عادة غالبة أيضا تسمية الاسم، يعني عادة مشتركة بيننا وبينهم إلى الآن. المشي أمامه له حالتان، إما أمشي أمامه من باب تأمينه فهذا ليس فيه إشكال وليس يتعارض مع الاحترام، أو أمشي أمامه لا لحاجة فهذا إن ليس من الاحترام، احترام الإنسان الابن يمشي وراء أبيه أو بجواره لكن لا يتقدمه. والأمر الثالث وهو إيه؟ لا يمشي أمامه ولا ها؟ ولا يجلس قبله، كذلك أيضا ما زال عرفونا إلى الآن هكذا، لا يجلس الابن قبل الأب، إذا دخل ما يجلس قبله، إنما ينتظر حتى يجلس الأب. يعني مثلا هذه أمور جارية عندنا. نعم.